الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد حكى القرآن المجيد ما قاله الخضر لموسى عليهما السلام في هذا الشأن، يعني في الأحداث الثلاثة التي وقعت. فقال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. أي قال الخضر لموسى: أما السفينة التي خرقتها ولم ترضى عنها فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي لضعفاء من الناس لا يستطيعون دفع الظلم عنهم، ولم يكن لهم مال يتعيشون منه سوى السفينة، فكان الناس يركبون فيها ويدفعون لهؤلاء المساكين الأجر الذي ينتفعون به. فأردت أن أعيبها، أي أن أجعلها ذات عيب بالخرق الذي خرقته فيها، ولم أرد أن أغرق أهلها كما ظننت يا موسى. والسبب في ذلك أنه كان وراءهم ملك ظالم من دأبه وعادته أن يتعقب السفن الصالحة الصحيحة ويستولي عليها ويأخذها اغتصابا وقسرا من أصحابها، فهذا العيب الذي أحدثته في السفينة كان سببا في نجاتها من يد الملك الظالم، وكان سببا في بقائها في أيدي أصحابها المساكين. فالضرر الكبير الذي أحدثته بالسفينة كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابها المساكين لو بقيت سليمة. وظاهر قوله تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، يفيد أن هذا الملك كان يأخذ كل سفينة سواء كانت صحيحة أم معيبة، كل سفينة، ولكن هذا الظاهر غير مراد، إنما المراد يأخذ كل سفينة هنا موصوف لصفة محذوفة، يأخذ كل سفينة سليمة بدليل فأردت أن أعيبها، أي لكي لا يأخذها. ومن هنا قالوا إن رفض سفينة موصوف لصفة محذوفة، أي يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة. وغصبا منصوب على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ، والغصب فعله من باب ضرب، غصب غصبا هو أخذ الشيء ظلما وقهرا. ثم بيّن سبحانه ما رد به الخضر على موسى في اعتراضه على الحادثة الثانية، فقال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام الذي سبق أن قتلته واعترضت علي في قتله يا موسى، فكان أبواه مؤمنين ولم يكن هو كذلك، فقد أعلمني الله تعالى أنه طبع كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الخشية الخوف الذي يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منه. ويرهقهما من الإرهاق، وهو أن يحمل الإنسان ما لا يطيقه، فخشينا لو بقي حياً هذا الغلام أن يوقع أبويه في الطغيان والكفر لشدة محبتهما له ولحرصهما على إرضائه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه، الإبدال رفع شيء وإحلال آخر محله، فأردنا بقتله أن يبدلهما ربهما بدل هذا الغلام الكافر الطاغي ولداً آخر خيرا منه، أي من هذا الغلام، زكاة أي طهارة وصلاحا، وأقرب رحما أي وأقرب في الرحمة بهما والعطف عليهما والطاعة له. ثم ختم سبحانه القصة ببيان ما قاله الخضر لموسى في تأويل الحادثة الثالثة، فقال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار الذي أتعبت نفسي في إقامته ولم يعجبك هذا مني، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، مات أبوهما وهما صغيران، وهذان الغلامان يسكنان في تلك المدينة التي عبر عنها القرآن بالقرية سابقا في قوله: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية. ولعل التعبير عنها بالمدينة هنا لإظهار نوع اعتداد بها، باعتداد ما فيها من اليتيمين وما هو من أهلها وهو أبوهما الصالح. يقول الآن المدينة، وقال قبل القرية. وكان تحته، أي تحت هذا الجدار، كنز له، أي مال مدفون من ذهب وفضة، ولعل أباهما هو الذي دفنه لهما. وكان أبوهما صالحا، أي رجلا من أصحاب الصلاح والتقوى، فكان ذلك منه سببا في رعاية ولديه وحفظ مالهما. فأراد ربك ومالك أمرك ومدبر شؤونك، والذي يجب عليك أن تستسلم وتنقاد لإرادته، أن يبلغ أشدهما، أي كمال رشدهما وتمام نموهما وقوتهما، ويستخرج كنزهما من تحت هذا الجدار، هما قادران على حمايته. ولولا أني أقمته لانقض، أي الجدار، وخرج وظهر الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظه وعلى حسن التصرف فيه، رحمة من ربك. أي وما أراده ربك يا موسى بهذين الغلامين هو الرحمة التي ليس بعدها رحمة، والحكمة التي ليس بعدها حكمة. ثم ينفض الخضر يده من أن يكون قد تصرف بغير أمر ربه، فيقول: وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وما فعلت ما فعلته عن اجتهاد مني يا موسى، أو عن رأيي الشخصي، لما فعلت ما فعلت بأمر ربي ومالك أمري. وذلك الذي ذكرته لك من تأويل تلك الأحداث، والذي لم تستطع عليه صبرا، ولم تطق السكوت عليه، لأنك لم يطلعك الله تعالى على خفايا تلك الأمور وبواطنها كما أطلعني. وحذفت التاء من تسطع تخفيفا، يقال: استطاع فلان هذا الشيء، واستطاع بمعنى أطاق وقدر عليه. ويمكن أن تقول إنه في بداية التأويل والكشف والبيان عن السبب فيما كان يقول: ما لم تستطع عليه صبرا، كان شاقا قبل المعرفة، فيه عسر على النفس، والقلب والعقل لا يتقبلانه، من إفساد السفينة ظاهرا، وقتل الغلام، وإقامة الجدار بغير أجر. فأمور شديدة تحتاج إلى تفسير، قبل التفسير هي عسرة. وهنا تأتي التاء في بنية هذا الفعل: تستطع. فلما جاء التأويل خف الأمر: تسطع، فحذفت التاء لمراعاة الخفة في اللفظ مع مراعاة الخفة على القلب بوقع التأويل والتفسير بالكشف والبيان لما كان. يمكن أن تقول هذا ويمكن أن لا تقوله. وبذلك انكشف المستور لموسى عليه السلام، وظهر ما كان خافيا عليه. من الغريب أن الأحداث الثلاثة وقع لموسى نظيرها من قبل. الأمور الثلاثة التي اعترض عليها موسى عليه السلام وقع منه نظيرها من قبل، فإنه لما اعترض على ما وقع من الخضر بشأن السفينة وخشي الغرق على أهلها، عنده نظير لذلك بل هو أعجب. فقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى أمه أن إذا خافت عليه عليها أن تلقيه في اليم، ولم يغرق وحفظه الله تبارك وتعالى. فالآن عندما أراد الخضر بنزع لوح من ألواح السفينة أن يعيبها حتى لا يأخذها الملك الظالم، اعترض موسى عليه السلام بأن الخضر يريد أن يغرق أهلها، مع أنه وقع له ما هو أبلغ من ذلك عليه السلام، عندما يجعل وهو ما زال مولودا بعد يوضع في تابوت ويجعل في البحر، فهذا أعجب وأعجب، ومع ذلك اعترض موسى عليه السلام. كذلك ما كان من قتل الغلام، الله تعالى يقول فوكزه موسى فقضى عليه، فوقع منه أيضا شيء شبيه بهذا من غير قصد عليه السلام، وكان ذلك قبل النبوة كما مر ذكر ذلك تفصيلا. الأمر الثالث واعتراضه على الخضر أن يفعل معروفا من غير أن يأخذ أجرا عليه، وهو فعل ذلك مع المرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه الثلاثة الأحداث وقع لموسى عليه السلام أشباهها، بل ما هو أعجب منها، ولكن بدء المسألة كان لما قام خطيبا في بني إسرائيل، فقام قائم فقال هل هناك في العالم من هو أعلم منك؟ من هو أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وهو صادق. موسى عليه السلام لم يكن يعلم أن هناك من هو أعلم منه، وقد أجاب بعلمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبا على هذا الموقف الذي جر إلى هذا كله من لقاء العبد الصالح وما كان من تلك الأحداث ومن هذا التأويل والتفسير والبيان إلى غير ذلك من فوائد هذه القصة العجيبة، كل ذلك لشيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على إجابة موسى للسائل من بني إسرائيل، هل هناك على ظهر الأرض من هو أعلم منك؟ أقول لا، من أعلم أهل الأرض؟ قل أنا، هو صادق فيما يقول عليه السلام، لم يكن هناك على ظهر الأرض من هو أعلم منه فيما يعلمه هو. وكما في الحديث سيأتي إن شاء الله وفي الصحيحين أن الخضر يقول يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فليس معنى ذلك أن موسى كان دون الخضر، وإنما هذا علم وهذا علم، وهذه المحنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب على إجابة موسى التي جرت هذا كله عندما قال من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فمدار المسألة على هذه الجملة، يعني صحيح أنت أعلم أهل الأرض، ولكن ينبغي أن تقول والله أعلم، ينبغي أن ترد العلم إلى الله، لا أن تجيب هكذا من غير رد العلم إلى الله جل وعلا. فعاتب الله عليه، هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني يقول نعم أنا أعلم أهل الأرض والله أعلم، هذا هو المطلوب منه، والله أعلم، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وتلاحظ في الجواب، في جواب ربنا تبارك وتعالى لموسى، قال بلى هناك من عبادي من هو أعلم منك، على النحو الذي قاله الخضر لموسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، نعم هناك من عبادي من هو أعلم منك. ولذلك وسيأتي أيضا في نص الحديث أن الخضر لما كان في السفينة جاء عصفور فوقف على خشبة من خشب السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال ما علمي وعلمك في علم الله تبارك وتعالى إلا مثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، وهذا للتمثيل، هذا إنما هو للتمثيل، فالأمر أكبر من ذلك بما لا يمكن تصوره علم الله جل وعلا. وهذا يدلنا أيضا على أمر من الأمور المهمة فيما يتعلق بالطلب، بطلب العلم. الإنسان ينبغي أن يتواضع لربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم فعلمه لا شيء، وأن ما أوتي المرء من العلم في الحقيقة لا يبلغ شيئا، وأيضا مع وجود الآفات لا يبلغ شيئا ولا يساوي شيئا. فالإنسان يمكن أن ينام نومة ثم يستيقظ وليس عنده من العلم في قلبه حرف واحد. وعند سلفنا رحمة الله عليهم من مثل هذا كثير من البيان، كما قال الرجل الصالح: كنت أنظر إلى غلام نصراني أمرد، فجاء شيخي فقال: ما وقوفك هاهنا؟ فقلت: ألا تنظر إلى هذه الصورة، يعني الجميلة، كيف تعذب في النار؟ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين. الغب هو عاقبة الأمر، يعني هذه النظرة الفاجرة ستجد عاقبتها ولو بعد حين. قال: فأخذت أتابع أراقب ذلك الغب، يعني يلاحظ في نفسه ما سوف يصيبه، حتى كان بعد 40 سنة، نمت فصحوت وإذا أنا قد نسيت القرآن كله، لا يحفظ منه آية. هذا هو الغب. فالإنسان مهما بلغ من العلم ولا يعلم شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما علمك؟ لا شيء، نحن لا نعلم شيئا في الحقيقة. والعالم الحق كلما ازداد علما ازداد يقينا بجهله، كلما ازداد علما ازداد يقينا ومعرفة بجهله، فزيادة علمه تدل على مزيد جهله. وأما الجاهل فإنه إذا أوتي طرفا من العلم ظن أنه حاز العلم من أقطاره، فالله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.